أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تفسير الضرار من احتمال المتقدم، وهو أن يكون المقصود به هو الضرار مع التعمد والتقصد، والضرر مع التعمد والتقصد هو الضرار. في الدرس السابق قلنا بأنه تفسير الضرار بذلك يمكن أن يقال بأن هذا لا يدفع المحذور الذي أورد على الاحتمالات الأخرى المتقدمة من قبيل فعل الاثنين، ومن قبيل أن الضرار هو عبارة عن الضرر الشديد المؤكد. المحذور اللي كان يرد على هذه الاحتمالات وما تقدم من أن هذا يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر. فإذا كل ضرر هو يمكن نفيه بلا ضرر، فتبقى قاعدة لا ضرار بلا مورد. هذا هو الإشكال، هذا هو المحذور. فالضرر الشديد المؤكد يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر. في الدرس السابق قلنا بأنه هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام، بمعنى أيضا نقول في المقام بأن الضرر مع التعمد والتقصد أيضا يمكن نفيه بلا ضرر. لا فرق بين الضرر المقصود والضرر غير المقصود في ماذا؟ في أنه يمكن نفيه بالضرر، لأنه بالنتيجة هو ضررا، هو ضررا يصيب الإنسان، لكن مرة يكون هذا الضرر مقصود ومتعمد من قبل شخصين، وأخرى لا يكون متعمدا من قبل شخصين، كل منهما ضرر يصيب الإنسان. هذا الضرر يمكن نفيه بلا ضرر. فإذا كان كل ضرر يمكن نفيه بلا ضرر، سواء كان مع التعمد والتقصد أو كان من دون تعمد وتقصد، فهذا معناه أن لا ضرر تبقى بلا مورد. هذا الإشكال. نفس هذا المحذور قد يطرح في ماذا؟ على هذا الاحتمال الأخير. قلنا في الدرس السابق بأن الزوج عندما يتعمد الإضرار بماذا؟ بزوجته، أو الشريك عندما يتعمد الإضرار بشريكه عن طريق الامتناع، امتناع الزوج عن ماذا؟ عن طلاق زوجته في الحالة التي فرضناها سابقا، وامتناع الشريك عن ماذا؟ عن الإذن لشريكه في التصرف والاستفادة بماذا؟ من العين المشتركة. هذان الشخصان يلحقان الضرر بماذا؟ بالطرف الآخر. إذن هذا ضرر لحق الشخص الآخر، وكان هناك تعمد وتقصد لإلحاقه به، هذا يمكن نفيه بلا ضرر. إذ أي فرق بين هذا الضرر وبين ماذا؟ وبين الضرر غير المتعمد وغير المقصود؟ كل منهما ضرر يكون مشمول لقاعدة لا ضرر، فلا يبقى لقاعدة لا ضرار مورد حتى نقول بأنه هذا المورد يشمله قاعدة لا ضرار ولا تشمله ماذا؟ حديث لا ضرار. فيلزم الإشكال السابق والمحذور السابق. قلنا بأنه قد تكون النكتة التفريق بينهما في هاي النكتة، وهي أنه في الأمثلة المتقدمة اللي ذكرت لأنها تنطبق عليها فقرة لا ضرار، في هذه الأمثلة لا يوجد هناك حكم ضرري حتى يكون منفيا بماذا؟ بلا ضرر. ليس هناك حكم ضرري حتى ينفى بلا ضرر، طبعا بناء على أن المقصود بلا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم الشنو الضرري. بناء على هذا الرأي حينئذ يقال في محل الكلام في الحالات الاعتيادية للضرر في غير هذه الأمثلة هناك حكم ضرري يمكن أن تتوجه إليه لا ضرار لنفي هذا الحكم الضرري من قبيل وجوب الغسل بالماء، وجوب الوضوء، وجوب قيام الصلاة وأمثالها. عندما يكون ضرريا يقال أن هذا الحكم ضرري، فتكون يكون فقرة لا ضرر نافية لهذا الحكم الضرري، فالتطبيق يكون واضح. وأما في الأمثلة السابقة في مثال الزوج وفي مثال الشريك، في هذه الأمثلة الحكم هو بنفسه ليس ضرريا، هكذا قيل أن الحكم بنفسه ليس ضرريا، قاعدة السلطنة ليست حكما ضرريا، الطلاق بيد من أخذ بالساق هذا الحكم الشرعي ليس ضرريا، هذا ليس ضرري. فإذا لم يكن ضرريا إذن تطبيق لا ضرر عليه ما معناه؟ ما هو الحكم الذي ننفيه عندما نريد ماذا؟ أن نطبق لا ضرر بعد الفراغ عن أن لا ضرر معناها شنو؟ نفي الحكم الضرري. ليس هناك حكم ضرري في هذه الأمثلة حتى ينفى لماذا؟ بلا ضرر. ليس هناك حكم ضرري، وإنما الموجود في هذه الأمثلة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعسف في تطبيق ماذا؟ في تطبيق هذه الأحكام الشرعية من قبل الشخص، أو قل بعبارة أخرى عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اتخاذ هذا الحكم الشرعي من قبل الشخص وسيلة للإضرار بماذا؟ للإضرار بالغير. اتخاذ هذا الحكم الشرعي ذريعة للإضرار بالغير، وإلا هذا الحكم هو ليس ضرريا حتى ينفى بقاعدة لا ضرر، ليس ضرريا، وإنما هذا يتخذه ذريعا للإضرار بالغير. مثل هذا يقال بأنه شنو؟ بأنه لا يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر، بعد افتراض أن لا ضرر معناها نفي الحكم الماذا؟ نفي الحكم الضرري. في حالة من هذا القبيل بعد أن امتنع تطبيق لا ضرر عليها، حينئذ تأتي لا ضرر وتنفعنا في محل الكلام، فإنها تنفي ماذا؟ تنفي ذلك وتقول على ضرار، وإن لم يكن الحكم ضرريا في حد نفسه لكن هذا ماذا؟ هذا ضرار، هذا تعمد للإضرار بالغير، هذا تعمد الإضرار بالغير يكون منفي بلا ضرار. وبذلك انتهينا إلى نتيجة ماذا؟ الفرق بين الفقرتين من دون أن ينزل من ذلك محذور التكرار ونحوه. إن قيل هذا الكلام يمكن أن يجاب عن هذا الكلام بأنه، لأنه من قال أن الحكم في هذه الأمثلة ليس حكما ضرريا؟ هذا أول الكلام، واضح أن الحكم في هذه الأمثلة ليس حكما ضرريا حتى نقول بأنه يمتنع تطبيق لا ضرر على هذه الأمثلة، فنلتجي إلى أن نقول أنه لابد من تطبيق لا ضرار وبذلك ندفع المحذور. في مثال الشريك، في مثال الشركة، في مثال الشركة نفس الشركة هي أقول نفس قاعدة السلطنة يكون حكما ضرريا، يكون حكما ضرريا قاعدة السلطنة بمعنى إعطاء السلطنة للزوج على أمواله بهذا النحو، بهذا النحو إعطاء الشريك إعطاء السلطنة على أمواله على ماله في هذه الحالة وبهذا النحو، بحيث هو يمتنع عن ماذا؟ عن الإذن لشريكه في أن ينتفع بالعين المشتركة بسائر أنحاء الانتفاعات، إعطاء السلطنة للشريك على العين المشتركة بالنسبة إلى العين المشتركة بالنحو الذي يسوغ له أن يمنع ماذا؟ أن يمنع شريكه من الانتفاع بالعين المشتركة، هذا حكم ضرري، هذا حكم ضرري، هذا حكم ضرري. فتنطبق عليه فترة لا ضرر لنفي هذا الحكم الضرر. بعبارة أخرى، ما هو الفرق بين قاعدة السلطنة وبين وجوب القيام في الصلاة؟ وبشكل ما احنا نقول ان وجوب القيام في الصلاة ليس حكما ضرريا في نفسه، ايضا نقول بان السلطنة هي ليست حكما ضرريا في نفسه، كما قال هو ان السلطنة ليست حكما ضرريا في نفسه، وجوب القيام في الصلاة ايضا ليس حكما ضرريا في حد نفسه، وانما وجوب القيام في الصلاة في بعض الحالات يكون شنو ضرريا، في حالات المرض، في حالات العجز يكون ضرريا، وجوب الغسل بالماء هذا في بعض الحالات يكون ماذا، يكون ضرريا، ولا هو في حد نفسه ليس حكما ضرريا. قاعدة السلطنة أيضا من هذا القبيل، السلطنة في حد نفسها ليست حكما ضرريا كما قال، لكن هذا لا ينافي أن تكون في بعض الحالات حكم ضرري. وكما نرفع وجوب القيام في الصلاة بلا ضرر باعتبار حكم ضرر في بعض الحالات، في حالات معينة، في حالات العجز، في حالات المرض، وبالإمكان في محل الكلام أن نقول أن هذا الحكم الشرعي بالسلطنة هذا في هذه الحالة، في حالة الشركة، هذا أيضا يكون حكم إعطاءه السلطنة بهذا المستوى وبهذا الحد، بحيث هو يمتنع من ماذا، من الإذن لشريكه في أن يمتنع ويبقى العالم المشترك معطلة من دون أن يستفيد منها الشريك، هذا ضرر بالشريك. فيلزم من تطبيق هذا الحكم الشرعي يلزم ماذا، إيقاع الضرر والطرف الآخر، ذات حكم ضرري هذا حكم ضرري، كل منهما يمكن نفيه بلا ضرر، بلا أن نحتاج إلى ماذا، إلى ضرار. لو لم تكن لا ضرار موجودة يمكن نفي هذا الحكم الشرعي والتشريع الإلهي باعتباره ماذا، باعتبار أنه يلزم منه الضرر. إحنا ما عندنا حكم شرعي هو دائما لا يلزم منه الضرر، الأحكام الشرعية هي أساسا لا يلزم منها الضرر، لكن في بعض الحالات يلزم منها شنو الضرر. ما عندنا حكم شرعي هو دائما هو ماذا، هو ضرري، يعني عندما نقول أن وجوب القيام في الصلاة حكم ضرري، شو المعنى حكم ضرري؟ يعني هو في حد نفسه حكم ضرري؟ لا، وإنما هو في بعض الحالات يكون ضرريا فينساد إلى ضرر. بالضبط نفس هذا الكلام نقول في ماذا، في قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة ليست حكما ضرريا صحيح، لكن هذا لا ينافي أنه يلزم أن يكون هذا الحكم ضرريا في بعض الحالات، وحالتنا من هذا القبيل. إعطاء السلطنة لهذا يلزم منه ماذا، الإضرار بالغير، فيكون حكما ضرريا، وحينئذ يمكن أن يكون هو الحكم المنفي، ما في مشكلة في نفيه لماذا، بلا ضرر. فالمحذور يعود، المحذور يعود، كل ضرر نفترضه هو يمكن نفيه بماذا، بلا ضرر، سواء كان مقصودا او لم يكن شنو مقصودا. والحكم الذي ننفيه في هذه الأمثلة موجود، كما هو موجود في سائر الموارد التي تجري فيها قاعدة لا ضرر، والحكم في محل الكلام هو عبارة في هذا المثال هو عبارة عن قاعدة السلطنة. بل نفس الكلام يمكن ان يقال في المثال الثاني، في مثال ماذا، في مثال الزوج وكون له الحق في ماذا، في الطلاق، نفس الشيء نقول أن هذا الحق هذا تشريع إلهي، حكم شرعي، هذا الحق أعطى الحق للزوج، هذا في حد نفسه ليس حكما ضرريا صحيح، لكن هذا لا ينافي أن يكون في بعض الأحيان يكون حكما شنو ضرريا، يكون حكما ضرريا، بمعنى أن إعطاء الحق للزوج بهذا الشكل بحيث يمتنع من الطلاق مع امتناعه عن القيام بالواجبات الزوجية هذا ضرر، هذا الحكم ضرر، إعطاؤه هذا الحق هذا ضرر، يمكن تفسيره بهذا الشكل، ويكون هذا هو الحكم المنفي، وينفى بلا ضرر وبلا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن نلتجئ إلى ماذا؟ إلى نفيه بلا ضرر. هذا اللي نقوله. وأما ما قد يعني يخطر بالذهن من أنه المسألة مو بهالشكل، يعني لعل المقصود بالكلام السابق هو هذا، هو أن الغرار هو عبارة عن الضرر مع التعمد والتقصد كما قلنا، وحينئذ يكون الضرر هو عبارة عن الضرر بقيد عدم التقصد والتعمد، بقيد عدم التقصد والتعمد، حينئذ المحذور يرتفع، المحذور يرتفع إذا قلنا بذلك. لماذا؟ لأن عندنا فقط لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر تنفي ماذا؟ تنفي الضرر المقيد بعدم التعمد والتقصد، لأن الضرر معناه ماذا؟ فسد ماذا؟ لأنه عبارة عن مشروط مأخوذ فيه عدم التقصد وعدم التعمد. فإذا أكو ضرر ليس فيه تعمد وليس فيه تقصد، هذا ينفى بماذا؟ بلا ضرر. أما الضرر الذي فيه تعمد وتقصد ما نقدر ننفيه بلا ضرر. لماذا؟ لأن الضرر معناه شنو؟ ما اشترط فيه التعمد والتقصد، ما اشترط فيه اشتراط، ما اشترط فيه عدم التعمد وعدم التقصد، وهذا ضرر فيه تعمد وفيه تقصد، فلا يحمله لا ضرر. فحينئذ يختص بنفيه ماذا؟ لا بد من نفيه بلا ضرار. فإذا عندنا نوعين من الضرار، ضرر مع التقصد والتعمد، وضرر مع عدم التعمد وعدم التقصد. هذا الضرر اللي يكون مع التعمد والتقصد ما أقدر أنفيه بلا ضرار. لماذا؟ لأن الضرر مشروط بعدم التعمد والتقصد. فالفرق بينهما يكون بهذا الشكل، الضرار مشروط بالتعمد والتقصد، الضرر مشروط لكن شنو؟ بعدم التعمد والتقصد، بعدم التعمد والتقصد. فيكونان مختلفين متباينين، وكل منهما له مورد. فالضرر إن كان ليس فيه تعمد وتقصد يمكن نفيه بلا ضرر، أما إذا كان فيه تعمد وتقصد لا يمكن نفيه بلا ضرر. ليش؟ لأن الضرر أخذ فيه ماذا؟ عدم التعمد والتقصد، فلا يمكن نفيه بلا ضرر، فنضطر إلى نفيه بماذا؟ بلا ضرار. ويكون هذا هو المقصود لهذا القائل. هذا توجيه للكلام السابق. أقول هذا الكلام لا يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه اللي قاعد ننقل عنه هذا الكلام، لا يظهر منه ذلك. الظاهر أنه لا يظهر منه أنه يقيد الضرر بماذا؟ بعدم التعمد وعدم التقصد. لا يقيد الضرر بعدم التعمد والتقصد، هو بالضبط ذكر في سياق الاحتمالات الأخرى، في سياق الاحتمال الثالث. شنو كان الاحتمال الثالث؟ هو يقول أن الضرر هو عبارة عن الضرر المؤكد الشديد، الضرر المؤكد الشديد. لكن أن الضرار هو الضرر المؤكد الشديد، هذا الاحتمال الثالث. هذا الضرار، الضرر شنو؟ الضرر مطلق الضرر، سواء كان مؤكدا أو لم يكن، سواء كان شديدا أو ماذا أو لم يكن شديدا. مو أن الضرر هو عبارة عن الضرر المقيد بعدم الشدة أو المقيد بعدم التأكد، حتى يصير تباين بينه وبين ماذا؟ وبين الضرار، بدليل أنه أشكل عليه بالإستاذ السابق، قال بأنه يلزم من التكرار، قال بأنه خلي يكون الضرار هو الضرر الشديد، لكن هذا الضرر الشديد المؤكد يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر. فيبقى لا ضرار بلا ماذا؟ بلا مورد. هذا الإشكال المحذور أورد عليه. الاحتمال الرابع الذي التزم به هو, 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 هو من قبيل الاحتمال الثالث، بمعنى أن الضرار يقول هو عبارة عن الضرر مع التأكد والتحمد. الضرار ليس المقيد بعدم التعمد وعدم التأكد، عدم التعمد وعدم التقصد، وإنه عبارة عن مطلق الضرر. هو عبارة عن ماذا؟ عن مطلق الضرار. ما ذكر في عبارة ولا يفهم من عبارة ماذا هذا المعنى، وإنما هو كان ناظر إلى شيء آخر. تمام كلامه كان مركز علينا على هاي المسألة اللي شطرحناها، وهي مسألة ماذا؟ أنه لا يوجد حكم ضرري في هاي الأمثلة يمكن أن ينطى بماذا؟ بلا ضرر. بعد البناء على ماذا؟ على تفسير القاعدة بماذا؟ بأنها بمعنى نفي الحكم شنو؟ الضرري. هو يريد يقول في هاي الأمثلة اللي اخترناها ماكو حكم ضرري حتى ينطى بلا ضرر. حكم ضرري ما موجود، ما نقدر نمشي بلا ضرر. فالروح إلى ماذا؟ إلى لا ضرار، فيرتفع المحذور. واضح؟ هو ما يريد يقول بأن الضرر مقيد بعدم ماذا؟ بعدم التعمد وعدم التقصد، وإنما يريد يقول أنه الضرر تشمل موارد، وهناك موارد أخرى لا تشملها الضرار، لا ضرار. لماذا لا يشملها؟ مو لأن الضرر مقيد بعدم التعمد وعدم التقصد، وأن عدم شموله لموارد التعمد والتقصد لأنها مقيدة بعدمه، وإنما لأنه عدم شموله لموارد التعمد والتقصد باعتبار ماذا؟ أنه في موارد التعمد والتقصد التي ذكرها، وهي الأمثلة التي ذكرها هنا، لا يوجد حكم ضرري، فلا ضرر لا تشمله، لأنها تنفي ماذا؟ تنفي ماذا؟ لا يوجد حكم ضرري. هذا هو اللي خلى يقول بماذا؟ بأنه أن لا ضرر لا تشمل جميع الموارد، هناك موارد لا تشملها لا ضرر، وهي الموارد اللي سماها بماذا؟ التي يتعسف، يعني سميناها هنا التي يتعسف المكلف في تطبيق الحكم الشرعي، يتعسف في تطبيقه، يتخذ الحكم الشرعي ذريعة للإضرار بماذا؟ للإضرار بالغير. هنا هو قال هنا لا يوجد حكم ضرري حتى ينفى بلا ضرر، فهنا يظهر أنه يندفع المحذور في أمثال هذه الموارد. لا ضرر هي اللي تجري، هي اللي تنفي هذا الحالة، هذه الحالة حالة الإضرار بالغير نتيجة التعسف في استخدام الحكم الشرعي. إذن هو ما يظهر من كلامه ماذا؟ تقييد الضرر بعدم التعمد وعدم التعسف، حتى يكون بينهما تباين ويندفع الإشكال بهذا الشكل. هو ما يظهر من كلامه، قد يظهر من العبارة اللي انقلناها عن المحقق النعيمي هذا، قد يظهر منه هذا، لكن سيد الشهيد قدس الله نفسه ما يظهر من هذا الكلام. على كل حال، فحتى لو فرضنا أنه ادعي هذا الكلام، كما أفرض قد يظهر من كلام المحقق النعيمي أن الضرار هذا مقيد بعدم التعمد وشنو؟ والتقصد. شنو يعني شنو القرينة على شنو الشاهد على تقييد الضرر بذلك؟ شنو الشاهد على تقييد الضرر؟ أن نقيد الضرر بخصوص ماذا؟ نقيد بعدم التعمد وعدم التقصد، لأن أن الضرر مع التعمد والتقصد ثم لا يسمى ضررا، ليس ضررا هذا، هذا ليس ضررا. الضرر معقول في مفهومه عدم التعمد وعدم شنو؟ عدم التقصد. هذا أمر من الصعب إثباته ولا شاهد عليه، طبعا هذا بناء على إرادتنا في الحكم الضرري كما هو مفروض الكلام. الضرر لا إشكال في أنه يصدق على الضرر الخالي من التعمد والتقصد بلا إشكال، لكن الكلام في أنه هل وقف في مفهومه عدم التعمد وعدم التقصد أو لا، هذا لا قرينة عليه ولا شاهد عليه إطلاقا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إحنا عندما نفسر الضرر في الحديث بهذا الشكل هو كما ذكر هذا مبني على ماذا؟ على أن يكون المقصود بالحديث الشريف ونفي الحكم الضراري، مبني على هذا. وأما إذا التزمنا بالتفاسير الأخرى للحديث، التفسير المعروف تفسير بالحرمة التكليفية، يعني حرمة الضرر تكليفا، وبناء على هذا حينئذ هذا التفسير ممكن، هذا التفسير لا يكون تاما. لماذا؟ لأن الحرمة التكليفية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالإرادة والعامل والقاضي، كحرمة تكليفية. الحرمة التكليفية لا تكون مع عدم الإرادة وعدم القاضي وعدم التعمد، دائما هو متعلق النهي مشروطا لا محالة بماذا؟ بالإرادة والعمد والقصد، ومشروط بذلك، مشروط بماذا؟ بهذا. فإذا قلنا أن مفاد الحديث هو حرمة الضرر، لا بد أن يكون هذا المتعلق بالضرر أن يكون شنو؟ مع عمد وقصد، فيعود المحذوف أنه أي ضرر هو ماذا؟ هو أن الضرر مع العمد والقصد هذا يكفي في نفيه أو شمول الحديث له ماذا؟ لا ضرر، يجل أنه لا ضرر هي تستشرف في متعلق النهي ماذا؟ العمد والقصد، فيتدل على حرمة الضرر المقصود والمتعمد. أصلاً الضرر غير المتعمد ولا المقصود خارج عن حريم الحديث، لا يدخل في لا ضرر ولا في لا ضرار، لأنه ليس مقصوداً وليس مراداً وليس متعمداً، والنهي لا معنى أن يشمله إذا فسرنا الحديث بالنهي والحرمة التكليفية. إذن الحديث يختص بماذا؟ بما إذا كان هناك تعمد وتقصد، وإذا كان هناك تعمد وتقصد يكفي في تطبيق الحديث عليه لا ضرار، فيبقى لا ضرار بلا موردين. فهو كل مبني ماذا؟ على أحد التفاسير في ماذا؟ في تفسير هذا الحديث. على كل حال هذا هو احتمال يذكر في المقام في تفسير مقام تفسير الضرار. الآن نأتي إلى أن المعروف بين العلماء الصرف بين علماء النحو أن باب المفاعلة موضوع للمشاركة، بمعنى فعل الاثنين اللي هو أحد الاحتمالات المتقدمة، بمعنى أن هذا الطرف يفعل بالطرف الآخر ما يفعله الطرف الآخر به، نوع من المشاركة وفعل الاثنين. هذا هو المعروف بين علماء الصرف وعلماء النحو، ويستدلون بأمثلة واضحة في هذا المعنى من قبيل ضارب زيد أمرا، يفهم منها ماذا؟ بأنه كل منهم اشترك في العمل، هذا ضرب ذاك وذاك ضرب هذا، فحينئذ تصدق المضاربة، وضاربة اللي هي من باب المفاعلة. لكن المتأخرين المحققين لاحظوا بأنه هذا لا يصح على نحو الإطلاق، لأن نقول أن باب المفاعلة هو دائما المن للمشاركة، دائما هو معناه يفيد ماذا؟ المشاركة وفعل الاثنين. بل قالوا بأن تتبع موارد الاستعمال يشهد بخلاف ذلك، وذكروا على ذلك أمثلة كثيرة، منها من الآيات القرآنية فقط، وفقط مما يرتبط بمحل الكلام، يعني باب المضارة والضرار اللي هي من باب المفاعلة، فقط من الآيات القرآنية ذكروا أمثلة لذلك، من قبيل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني الأزواج ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا لا يوجد طرفين، هذا يضر ذات الزوجة ضر الزوجة والزوجة تضر الزوجة، لا، هناك ضرر من جانب شنو؟ من جانب واحد، هناك إضرار من جانب واحد وليس هو فعل الاثنين، ولا تكون هناك مشاركة في هذه الآية الشريفة. وهكذا قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها، تضار هذا من باب المشاركة، ولا تضار والدة بولدها. هنا أيضا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تبادل الضرر من قبل الطرفين الزوج والزوجة، وإنما المضار من جانب واحد، من جانب الزوج بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزوجة. وهكذا قوله تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهم، وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد لا يضار، يعني لا تلحقوا بهم ماذا؟ الضرر، من دون أن يكون هناك ضرر من طرف المعاكس حتى يكون هناك مضار ومفاعل من الجانبين. وهكذا قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ماكو مضار من الجانبين، وإنما معكم مجموعة من المنافقين يبدون إلحاق الضرر بماذا؟ بالمسلمين، بالعكس ما قلت شيء. مع ذلك استخدمت الآية ماذا؟ باب المفاعلة ضرارا. وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، هذا هنا أيضا الضرر من جانب واحد، وهو الذي يلحقه صاحب الوصية بالورثة، لأن يدعي على نفسه دينا ليس له شنو؟ ليس له واقع، وكي يضر بماذا؟ بالورثة، لكن ليس هناك من طرف المقابل أضرار بماذا؟ بصاحب الوصية. في كل هذه الموارد الضرار والمضارة، هذه اللي هي من صيغ المبالغة، لا يراد بها معنى المشاركة كما هو واضح، بل أكثر من هذا، غير هذا، يعني باب المفاعلة من غير مادة المضارة والضرار، من غير هذه المادة أيضا أمرها هكذا، كما لوحظ هذا بالتتبع، وذكرت على ذلك أمثلة كثيرة، من قبيل شاورة، من قبيل جادلة، من قبيل عاندة، سامحة، راجعة، عاينة، شاهدة، إلى عشرات الأمثلة من هذا القبيل. هنا لا يراد بذلك ماذا؟ معنى المشاركة. عاندة مو معناه أكو معاندة من الطرفين، واحد هو يعاني الشخص، هذا خلص، هذا فاشلة، صار صدقة، صدق هذا المفهوم، وقيل لأن فلان عاند فلان، فلان راجع فلان، وهكذا. من هنا اتجه جماعة من أنكر ما ذكره علماء الصرف وعلماء النحو، أو ما اشتهر بينهم الشيء، ممن أنكر هذا اتجهوا إلى تفسير باب المفاعلة بوجوه أخرى، فسروا باب المفاعلة بوجوه أخرى غير المشاركة، بعد أن وجدوا ماذا؟ أن المشاركة لا تصدق في جميع الموارد. انتهى الوقت، وصلى الله على